أستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. ما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، ونشرع في باب حضور النساء المسجد. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ الحديث في الصحيحين، وفي لفظ عند مسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. المعنى الإجمالي: روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة، فقال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع. أول شيء، لا بد من الاستئذان من الزوج، وإما أن تستأذنه استئذانا عاما في كل صلاة، أو تقول له: ائذن لي كلما سنحت لي فرصة أن أصلي في المسجد أن أخرج، فإن وافق فهذا يعتبر إذن عام، وإلا فلا يحل لها أن تخرج إلا بإذن خاص لكل صلاة. قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث ابن عمر بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة. اكتب عندك تعريف الغيرة: هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل، على أن يحفظ نساءه وبناته، من كل محرم وشين وعار. تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحفظ نساءه وبناته من كل محرم وشين وعار، وهي خلق جبلي وشين وعار، وهي خلق جبلي كالحياء، نرجع للكتاب. فحملته الغيرة على صون النساء، على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع: والله لنمنعهن. ففهم أبوه اللي هو ابن عمر من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن سبه سبا شديدا، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. يبقى بناء على ذلك، عبد الله بن عمر غضب من ابنه وسبه، لأن الرد من ابنه كان غير مناسب، يعني قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فكان رد بلال والله لنمنعهن دون إبداء أسباب ودون إبداء عذر. من أجل هذا غضب ابن عمر على ابنه وسبه، وهذا هو الواجب. إذا اعترض أحد على السنة دون أن يبين عذره كأن تحمله ضرورة على عدم القدرة على الفعل، فينبغي أن يعذر وينبغي أن يلام وأن يقبح فعله، لأن هذا عياذا بالله من التقديم بين يدي الله ورسوله. ما يؤخذ من الحديث استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك. يبقى بناء على ذلك انتبهوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع، وفي رواية فليأذن لها، يبقى فليأذن لها الأمر هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب. وباتفاق أهل العلم بل وبإجماعهم أن الإذن منوط بمدى استقامة المرأة في زيها عند الخروج. الإذن منوط يعني معلق مدى استقامة المرأة في زيها عند الخروج إلى المسجد. فهل يا ترى ستخرج محتشمة ونعني بالاحتشام لا يظهر شيء من بدنها حتى الظفر، هذا الذي نعنيه، وأن يكون الثياب غير زينة في نفسه، وأن لا يكون ضيقا وأن لا يكون شفافا، ومثل ذلك أيضا أن لا تكون متطيبة وأن لا تضرب برجليها الأرض حتى تلفت أنظار الرجال إليها. فإذا استجابت المرأة لهذه الضوابط وغيرها يستحب للزوج الإذن، أما إذا خالفت ولو في أمر واحد فإن أذن لها زوجها يأثم. يعني لو أنها خرجت وعندها كثير من التبذل، ومن التبذل أن يظهر قدمها، فبإجماع أهل العلم قدم المرأة عورة، ده هذا إذا مشت قدم المرأة عورة، وهذا الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه. دليل قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، جاء في تفسيرها وفي سبب نزولها أن المرأة كانت إذا مرت على جمع من الرجال وأرادت أن يلتفت إليها تضرب الأرض برجليها فيرتضم الخلخال، فيسمع الرجال صوته فينظرون إليه، فجاء النهي عن ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقدم المرأة عورة لا يحل لها أن تبديه أمام أجنبي، فكيف بالصلاة؟ وبناء على ذلك الأحكام الشرعية لا تعرف المجاملة ولا المداهنة، والحكم الشرعي لا يتغير ولا يتبدل وإن أطبق الناس على خلافه. يعني لو أن حكما شرعيا معينا ووجدنا جل الناس على خلافه هذا لا يؤثر في الحكم شيء، فالحكم هو الحكم، فالحلال حلال إلى قيام الساعة والحرام حرام إلى قيام الساعة. فنظرا لكثرة النساء اللاتي يخرجن إلى الصلاة، أنا لا أتكلم عن الغير، الغير حكمهن معروف، أنا أتكلم عن المرأة الطاعنة في السن التي بلغت 50 أو 60 واعتادت أن تخرج إلى المسجد المتعارف عليه في مصرنا، تخرج وقدمها ظاهر أمام الجميع آثمة ومرتكبة لإثم عظيم، وإذا صلت بهذه الحالة فصلاتها باطلة. والدليل على ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وسنده حسن، قيل يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع، والمعني بالدرع بلغة العصر ثياب البيت، لأن المرأة تلبس الدرع وتلبس الجلباب وتلبس الملحفة، هذا كله من أزياء المرأة، فالمعني بالدرع في عصرنا اللي هو ثوب البيت، ثياب البيت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتسلي المرأة في الدرع؟ قال نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، أي إذا وقفت المرأة للصلاة وكان درعها طويلا يغطي ظهور قدميها فلها أن تصلي، فإذا ركعت أو سجدت وظهر شيء من القدمين فهذا معفو عنه. أما عند الخروج فلا يحل لها أن تخرج مطلقا وشيء من قدمها ظاهر، إلا إذا كانت مرتدية لجورب ثخين، يعني سمين، يعني ثخين لا يظهر لون الجلد، أو أن ترتدي نعلا يعمم القدم، على ذلك فلا يحل لها الخروج. وإن أذن لها الزوج على هذه الحال يأثم، لأنه مسؤول عن هذه المرأة. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية ابن مسعود، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، المعني بقوله صلى الله عليه وسلم مسؤول، أن يسأل عن امرأته إن خالفت شرع ربه، ومعنى يسأل يعني سيحاسب، وسؤال الرجل عن امرأته في مخالفتها لشرع ربه لا يعفي المرأة من السؤال، بل ستسأل أيضا. ومن أجل هذا ليعلم كل رجل أنه بزواجه زاد تكليفه أمام الله عز وجل. يبقى بناء على هذا استئذان المرأة لزوجها في الخروج إلى المسجد هذا الأصل فيه يباح ويستحب لك ذلك. طب لو أن الرجل رأى في خروج امرأته مفسدة، يعني تخرج تجتمع مع النسوة ويتغير خلقها إذا رجعت إلى الدار، له المنع، لأن غاية الإذن الاستحباب، والمستحب إذا تولد من ورائه مفسدة ففي هذه الحالة يلغى ويمنع، الذي ننبه عليه غاية التنبيه ونشدد عليه غاية التجديد، الاهتمام بزي نسائنا وبناتنا خاصة القدمين. وإن كان بعض أهل العلم قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، فلا تطالب المرأة على سبيل الحتم والإلزام بستر الوجه والكفين، هذا منصوص عليه في كتب أهل العلم، وعزي هذا القول لبعض سلفنا الصالح، ولكن مسلك أهل السنة والجماعة إذا وجد في مسألة قولين متضادين أن نرجع إلى الأدلة، والأدلة متضافرة على أن وجه المرأة وكفيها عورة، ولا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من الوجه والكفين أمام رجل أجنبي، أي ليس من محارمها على التأبيد وليس بزوج الله. يبقى نعلم من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته في الخروج إلى المسجد فلا يمنعها، هذا الحديث مقيد ببقية النصوص، مقيد بماذا؟ بكيفية خروج المرأة من بيتها، والذي دل عليه النص الشرعي على أن المرأة إذا خرجت من بيتها متطيبة وشمت على ومرت على قوم فشم رائحتها بنص الحديث فهي زانية، فهي زانية، فهي زانية، وكل عين نظرت إليها فهي زانية، ألا فليتق الله الرجال وليعلموا علم يقين أن كل واحد منا سيسأل عمن هم تحت ولايته من زوجة أو من بنت أو من أم مات زوجه. ولابد أن نفرق بين كونها أم لها احترامها ولها تقديرها ويقبل يديها ورجليها، وبين وقوعها في مخالفة الشرع. لا، ده انت اصبح واجب عليك كرجل ان تمنعها، ولك ان تمنعها بيدك كأن تحبسها في البيت. ضمي، نعم ستسأل عنها، ولكنها عصت ربها عز وجل. ومن اجل هذا يخلط كثير من اخواننا بين البر وبين انكار المنكر، لان النص الشرعي كما لا يخفى عليكم معشر الموحدين عند مسلم من رواية ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى الاصل تغيير المنكر باليد. العلماء قالوا: ويتعين تعين، يعني ايه؟ اصبح واجب عيني. يعني على مين؟ على السيد بعين، على محمد بعين. ويتعين تغيير المنكر باليد في ثلاث حالات: منها ان يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك. طب من تحت ولايتي؟ امي. ليه؟ ابويا مات، فاصبحت انا المسؤول الشرعي. لدرجة ان العلماء قالوا: طيب توفي رجل عن امرأته والمرأة عندها مثلا 60 سنة وأرادت أن تتزوج، من يزوجها؟ قالوا: ابنها. ليه؟ وليها الشرعي هو المسؤول عنها. فكون أن أمك طعنت في السن وقالت: يا ابني ما تحرمنيش من المسجد على الرأس والعين، ولكن تستري واستري قدميك واستري وجهك ويديك. فإن قالت: يا بني جاوزت 70، فالنص الشرعي في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. لما قرأت امرأة هذه الآية على عائشة قالت عائشة: فانظري إلى عجزتها إلى الآخر، وأن يستعففن خير لهن. والذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، والأدلة متضافرة على ذلك، أن من قال بأن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز للمرأة أن يراها الأجنبي بوجهها وكفيها، لا شك أن هذا القول ضعيف بل خطأ، والأدلة الشرعية على خلافه. ولكن الذي أود أن أنبه عليه أن الإجماع منعقد على أن قدم المرأة عورة. نعم، وهي في الصلاة جاء النص الشرعي بالترخيص أن تكشف المرأة وجهها وكفيها في الصلاة شريطة عدم رؤية أجنبي لها. لا يراها الرجال، طالما أنه لا يراها الرجال تكشف عن وجهها. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت المنذر، وهو عند أحمد والترمذي وسنده صحيح. وفيه تقول فاطمة: كنا مع عائشة رضي الله عنها في الحج، فكنا إذا حاذونا الرجال، يعني الرجال أصبحوا بجوارهن، سدلت إحدانا خمارها على وجهه. بالرغم من أن المرأة في الحج أو العمرة وهي متلبسة بالنسك ليس لها أن تستر الوجه ولا الكفين، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كان ده متى؟ عند عدم وجود الأجنبي. أما إذا وجد الأجنبي كما هو الحال الآن، فلا بد للمرأة أن تستر الوجه والكفين، ولكن بغير نقاب ولا قفازين. وهذا للأسف الذي نراه في المشاعر المقدسة كالطواف وفي عرفة والمسعى، هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. وكما قلت في صدر الكلام: الأحكام الشرعية لا تتغير بمخالفة الجمع الغفير لها. بلك ازاي مثلا دخلنا المسجد وإلى مثلا 50 امرأة كلهن يرتدين الثياب فوق الكعب، والأقدام مكشوف، لا ده بملء الفي الصلاة باطلة، لأن احنا قلنا الصلاة لها شروط، وتعريف الشرط عند فقهاء الشريعة عند الأصوليين لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. فستر العورة شرط من صح في صحة الصلاة، وعورة المرأة في صلاتها كل بدنها عدا الوجه والكفين. طب كشف القدمين ليه؟ عشان كده اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا صلت بليل في غرفة مظلمة يجب عليها أن تستر القدمين. مش معنى بقى غرفة مظلمة يبقى خلاص نكشف كل حاجة، أبدا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. يبقى الشاهد من هذا معشر الموحدين أن المرأة امرأتك، أمك، ابنتك، لك الولاية عليها طالما هي في بيتك وتأكل من كدك. يبقى بنتي معايا في البيت، اتكتب كتابها مثلا يعني، لا ده لسه معايا في البيت، كلمة كلمتي أنا، لما تروح عنده يفعل فيك ما يشاء، خلاص انتقلت ولايتك منك إليه، سيحاسب هو عنه، أما أنت انقطع السؤال عنك. يبقى لابد أن نراعي هذا في بناتنا، ولابد أن نشدد غاية التجديد في مثل هذه الأمور. وكما قال العلماء ما من امرأة قط في الأرض إلا ولها صلة برجل، إما بزوج أو بأخ أو بأب أو بجد أو بعم أو بخال، والولاية تنتقل. يبقى استئذان أحدنا امرأته للخروج مقيد بقيود ثقال. أيوة شخرطة كذلك ذهاب المرأة إلى الأسواق نفس الحكم الشرعي، واخد بالك، لابد أن يكون مقيد بتسطرها وباحتشامها. ويا حبذا إن استطعت أن تسد حاجة امرأتك وتذهب أنت، فكما دل الحديث الصحيح الصريح أن شر بقاع الأرض الأسواق. يا ريت قم أنت بسد حاجة امرأتك وأتي لها بما تريد واحبسها في البيت، وهذا هو الصواب، كما قال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واضح يا مشايخ الأحكام دي؟ رجائي أن نراعي هذا في من هم تحت ولايتنا، وإن كان صدر من أحدنا قصور فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وهو سبحانه وتعالى غفار الذنوب، ولكن ما يليق أبدا أن نستمر، واخد بالك؟ تظهر وتخرج والقدم مكشوف، لا. وبناء على ذلك لابد أن نرقب من هم تحت ولايتنا من النساء في اللبس وهي خارجة الصبح. يعني بنتك بتدرس مثلا يعني، والاختلاط في الدراسة محرم بإجماع ولا تبيحه ضرورة إلا في قضايا أعيان. يبقى وهي خارجة الصبح انت كنت فين؟ كنت نايم. طب وهي داخلة ما ينفعش، لأن الذي نراه بإخواننا شؤم خطير على البلد. وأي إنسان يظن أن التقدم الاقتصادي والأمن والأمان وارتفاع مستوى الأخلاق في غير الشرعي ده بعيد عنك أحمق، مش فاهم حاجة. وإن أتى بالنظريات ودراسات كلها وهم وكلها زبالة عقول أهل الكفر والطغيان. أنا عاوز أحكم مجتمعي كويس وأضبطه في الأمن والأمان والأخلاق، ده بنص الحديث الذي عند البخاري ومسلم، ما تركت من بعد فتنة أشد على الرجال أشد أفعل تفضيل من النساء، وهذا نص عام ما قيد. يبقى لابد أن نراعي هذا، وأي أخ فينا حصل منه قصور يستدرك ما فاته ورحمة الله وسعه. حاضر يا شيخ، أن تقيم البيت والقوام لك، إما أن تكون وإما أن لا تكون. والله القضية معضلة عندي، ووصلنا لمرحلة انفصال وعندك 15 عيل منه، استحمل ولا طلق؟ اصبحت قضية عين. شوف بقى واحد كده عالم كبير او مجتهد، وروح اعرض عليه يفتيك. يعني تخيل مثلا زوجة متبذلة متبرجة، كلما خرجت متبرجة وكل رجل نظر اليها عليك قسط وافر من الإثم والمعصية. وما شفناش عيل ما ترباش لما امه اتطلقت، لا بيتربى ويبقى زي الفل. ولكن التراخي من كثير من الرجال ادى الى شر عظيم، ومن اعظمها لان اللي معروف كده يعني بداية عيادا بالله الدخول في جريمة الزنا النظر والكلام. فإذا رأى الرجل متبدلة متهتكة، ما انت بشر تنظر، ولا عذر لك بل تأثم. فنرجو يا اخواننا الله يبارك فيكم، ويعني مهما كان الواقع حولنا أليم ومرير، أليم ومرير، لازم يكون عندنا حزم مع نسائنا ومعهم تحت ولايتنا. وعشان كده أي أخ بيستشرني عاوز اتجوز ورحت الوحدة ذات خلق ودين ولكن سافرة عن وجهها، كلمة سافرة يعني كاشفة، اقول له يا ابني اشترط ان تستر وجهها. فقال له رحت وقال له بعد كتب الكتاب، كان من مشورتي له اياك افصل واعدل وسيبها وشوف غيرها. ليه؟ بنقع في حص وبيص بعد النكاح، تقول له خلاص مش عاجبك طلق، وهو ما اتجوزش لما انكسر وسطه. طب وانت ما من اولها، من اولها اشترط. طب رحت الخمس ستة ما وفقوش، قال له هو ما فيش الخمس ستة، ده ملايين ومليان. ولكن هو التراخي وعدم الغيرة. ورضي الله عن علي بن ابي طالب لما قال اما تستحيون اما تغارون، بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوش في الأسواق. وصدق من قال جرد السيف ليراء السن طارت النخوة منه، تطول النخوة وتنخلع من الرأس، لا ده السيف أولى به. فرجائي رجائي رجائي، تقول لك والله أنا مانيش خارجة إلا وش مكشوف، اقعد تخرجيش، عاوز بطاطس هجيب لك عدي بطاطس وخلاص وانتهى الامر على ذلك. عشان كده برضو بعض كثير من اخواننا بيقول لك والله انا زوجتي تلبس النقاب وبيعمل لها اختناق وكانت هتموت. تم تموت هي القضيه، تم تموت يعني هيحصل حاجه؟ هتموت، هندفنها ونشوف من الورثه، كل واحد ياخد نصيبه وخلاص وانتهى الامر على ذلك. انا سالت الكلام ده بنسمعه كتير وبتختنق والكلام ده كله. رجاء يا رجاله، يا رجاله ما ينفعش، عاوزين شدة وحزم. هتسأل، انا عاوزك كده تمثل انك ستسأل عن نفسك وعمن هم تحت ولايتك. خلاص خرجت من ولايتك لا تسأل عنها. عاوز تقول يا اخي تفضل. مش ناشز وما زالت في عصمته يسأل عنه؟ ما ليه؟ طالما لسه المأذون ما قالش انت طالق يبقى ستسأل عنها. نعم، لا بننظر ايه النشوز اللي صدر منها، واخد بالك؟ نعم، لا برضو بيقول لها تعرف ايه، افرض قال لها تبخ بامي، قلت لا مش هطبخ الا لوبيا، ده ما يعتبرش نشوز، واخد بالك انت ازاي؟ فاحنا بننظر الى النشوز الذي صدر منها، وهل الزوج سلك المسالك الشرعية لما نشدت عليه زوجه، كما قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هل يا ترى فعل هذا أم لم يفعل؟ ودايما يا اخوانا أصل المشاكل ديت بيسميها العلماء مشاكل تراكمية، زي المرض التراكمي. يقول لك واحد جاله انفجار في المخ، ازاي؟ يقول لك ده اول مره. لا ده هو عنده ضغط من زمان بس مش واخد باله، واخد بالك؟ فارتفع مره شعيرات المخ ما استحملتش انفجرت، بيسموه مرض تراكمي. هي نفس القضيه عندنا، بيحصل تراخي من الرجل ايام الخطوبه وبعد عقد النكاح، يحصل تراخي. لا احنا عاوزين حزم من اول امرك. والقاعده الشرعيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي وربكم، الى اخر الايات. واضحه يا مشايخ المساله دي؟ رجائي ان نراعيها في بيوتنا حق المراعاه. اتفضل يا شيخ. نعم كويس. قاعد عليا وجاء ايه؟ لا بصوا يا مشايخ، القاعدة العامة عندنا إذا أمر الرجل زوجه بأمر مباح، السؤال هم أمر الرجل زوجه بأمر مباح، مباح يعني إيه؟ دخل لقى مثلا براد الشاي هنا، قال لها لا حطيه هنا، مباح. السؤال بقى لأخينا، هذا الأمر المباح الذي أمر به الزوج ينقلب إلى فرض أم لا ينقلب؟ اتكلم براحتك يا أخي. لا ينقلب. طيب هذا خطأ منك عفى الله عنك، بل ينقلب الأمر المباح إلى فرض، إلى واجب. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن حق الزوج، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، لو كان الزوج من منبت شعره إلى أخمص قدمه قيحا وصديدا فلحسته امرأته ما وفت حقه، ولو أمرها أن تنقل الجبل الأحمر إلى الجبل الأسود ما كان لها إلا أن تطيعه. يبقى أصبح أنا لما بأمر زوجتي بأمر مباح وجب عليها السمع والطاعة، فكيف إذا أمرتها بمستحب؟ من باب أولى. يبقى أنت طري أن ستر المرأة لوجهها ليس بفرض، الكلام ده عندك في بيت أبوك، أما أتيت إلى بيتي فأنا المسؤول عنك، أنا أرى بالفرضية وسأحملك على الفرضية، شاءت شاءت ما شاءتش خلاص انتهت. نعم خبرة في ماذا؟ بمعنى والله في هذه الحالة بتبقى قضايا عين يا شيخ رضا، أمر زوجه بأمر معين ورجعته فيه فأصر، لعل هذا يكون تعنت منه، فإذا بان له أن الحق معها، القاعدة العامة الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. معايا يا مشايخ؟ ولكن هناك فرق بين قاعدة عامة وبين نخرج عنها لأمر أو لقضايا أعيان. تفضل يا شيخ عاطف. نعم الذي نعتقد أنه عليه الوزر، لأن من قال بعدم فرضية النقاب قول مرجوح ضعيف لا يثبت أمام الأدلة الشرعية، ولا تغتر رحمة الله عليكم بما قاله الشيخ الألباني. ما نغترش بقول أحد مهما كبر علمه وعلى نجمه، والشيخ الألباني إمام لا ينازع في عصره في علم الحديث، ولكن كما قال هو رحمة الله عليه لكل جواد كبوة، قال بل الصواب كبوات. والشيخ لما قال أن النقاب ليس بفرض جنبه الصواب في هذه المسألة، وهو إمام مجتهد، فأخطأ فله أجر لا شك في ذلك. فضل يا شيخ. يسأل أخونا للرجل أن يتطيب وهو يخرج مع زوجه الذي نراه المنع حتى لا يلفت الأنظار إلى زوجه. وأيضا أرجو الله يبارك فيكم، أعداؤنا يستحيل أن يتركوا من تمسك بشرع الله، فبدأ الخبثاء الأنجاس تتطاول أيديهم قطعها الله إلى نقاب المرأة وإلى زيها الشرعي، وأصبح مزركشا ضيقا عليه بعض الأشياء التي تثير الانتباه أو إلى غير ذلك. فأرجو أن تنتبهوا في زي نسائكم وبناتكم، فهذا أمر خطير وعمت به البلوى، ولا عذر لأحد في مخالفة ذلك. نرجع للكتاب. فضل الشيخ. نعم، يسأل أخونا متى تستتر الفتاة؟ الحكم الشرعي يجري عليها القلم بعد الحيض، ولكن إذا كبر جسمها وأصبح فيه شيء من الفتنة والإغراء، وكما قال قويت على الوطئ، ففي هذه الحالة الستر عليها متعين وواجب. طيب، نرجع للكتاب. رجل مجع زوجته من النقاب، نعم، ومنعها. الحكم الشخصي مش الشرعي، لو أنها تحت ولايتي أو ابنتي لطلقته، لأن أقصى شيء هذا ليس فيه خير. يا رجل، نتنزل، ستر المرأة لبدنها مستحب، فكيف تقبل أن تكون كريمتك تحت رجل ينهاها عن المستحب؟ لو كانت تحت ولايتي وهي ابنتي أو لي سلطان عليها، ما ترددت لحظة في طلاقها مهما كان الأمر. أذن شيخ. يقول: إن جواز الإذن لها، أي للزوجة أو من هم تحت ولايتك على وجه العموم، مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث. الأمر الثالث: يظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة، أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن، وهذا الذي قرره العلماء. إذا احتاجت المرأة لتتعلم علوما شرعية يترتب عليها واجب عملي، فلها أن تتعلم، وإن لم يكن سبيل للعلم إلا المسجد فلها أن تخرج ولو لم يأذن لها زوجها، بالشرط المذكور: عدم الزينة وأمن الفتنة. يعني امرأة مثلا علمت أن في مسجد ما رجل من أهل السنة يدرس فقه الطهارة وفقه الحيض والنفاس، فقالت لزوجها أو لأحد محارمها على التأبيد: اذهب وتعلم ثم علمني. فاعتعلل واعتذر، وهي لا تجيد القراءة أو لا تتمكن من العلم بذاتها أو بنفسها، ففي هذه الحالة يتعين عليها الخروج ولو لم يأذن الزوج لتتعلم الضروري لأمر دينه. والدليل على هذا القاعدة المجمع عليها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة للعم. وأما العيدين فجاء فيها النص كما قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا. وحينما يقول الصحابي أمرنا، معنى ذلك أن الآمر هو الشرع، هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، والعواتق هي جمع عاتق، وهي المرأة أو الفتاة التي أشرفت على البلوغ وذوات الخدور، والأمر هنا للوجوب فليس ثم صارف له. يبقى في هذه الحالة لو أن الزوجة منع زوجه من الخروج للعيدين وكانت تخرج محتشمة وليس فيها فتنة ليس لها أن تطيعه في هذا، لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الرابع يرحمكم الله، شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا ينبغي أن نراعيه، ولا بد أن يجد كل من يعترض على السنة ما يجد من كل مسلم إلا كل عبوس في وجهه حتى ينزجر. أما أنه يعترض على السنة ونبش له ولا ننكر عليه، سيصل به الحال إلى أن ينكر السنة ويطعن في القرآن. والقاعدة عندنا أن كل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من السنة التي يجب أن نعمل بها أو يستحب، كل حسب حالته. ووجه ذلك أن عبد الله بن عمر سب ابنه سبا عنيفا لأن ظاهر كلامه اعتراض، وده اللي هيجينا في الأمر الخامس، أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يرى أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه. يعني إيه؟ لما قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، كان الواجب والمتعين على ابنه بلال أن يقول يا أبتي لو أن المرأة خرجت متبذلة، خرجت متطيبة، خروجها فيه فتنة، أفلا يجوز لي أن أمنعها؟ في هذه الحالة يبقى أصبح حين نقول فعلا النص ليس على الإطلاق، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يبقى أصبح عندنا خروج المرأة إلى المسجد الأصل فيه إذا كان للصلوات الخمس الاستحباب، ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته بالشروط والضوابط المذكورة. أما صلاة العيدين وسماع العلم المتعين عليها فلها أن تخرج دون إذنه، وإن منعها لها أن تعصي أمره. وكما تعلمون إخواني، وهذا متواتر وباستقراء الواقع وقع، أن أئمة المسلمين الأكابر كان وراءهن في التربية والوعظ والإرشاد الأم، معلوم هذا. فكيف نستأمن امرأة على تربية جيل وهي لا تحسن التربية؟ ازاي؟ وخدوا بالكم، يعني انت لو انت عندك لماح ارقب ابنائك الصغار في البيت واسمع ما يقولون وما يفعلون، لا يقولون إلا ما يسمعون ولا يفعلون إلا ما يرون، معروفة القضية دي. لذلك وهذا يعني مشاهد، الرجل قام يصلي أو المرأة قامت تصلي، لا بقى اللي بيصلي قدامها واللي بيصلي ورجلين ناحية القبلة أو بيقلد، شوية شوية يكبر. ده اللي احنا عاوزينه يا مشايخ. الشافعي ربته امه، ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي ربته امه، سفيان ربته امه، جل ائمة المسلمين قامت على تربيتهن الام، فكيف تربي من هي فاقدة؟ ومن أجل هذا من أعظم البلاء الذي نزل على أمة الإسلام خاصة في الديار المصرية خروج النساء للعمل، بلاء ما بعده بلاء. الكلام ده نأذن لها بالخروج للعمل لو ما عندهاش شغل، واخد بالك؟ ولكن أرقب وتأمل خروج المرأة للعمل، ما الذي ترتب عليه؟ استقرئ. وطبعا لا ننسى الإذن لها بقيادة السيارات والفتوى من اللجنة الدائمة في منتهى السداد حرمة قيادة المرأة للسيارات، وإن أذنت به جميع الدول فالحرمة ملازمة له لا تنفك. ولكن إلى الله المشتكى، وما يسعون إلا الدعاء والتوجه إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول أخونا: ما الدليل على تحريم تكسيم العورة؟ الجواب: حديثان اثنان. الأول ما ثبت عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنهن فإنهن ملعونات لا يجدن رائحة الجنة، إلى آخر ما قال، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. أو قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، قال أهل العلم في التفسير: أي كاسية في الظاهر وعارية في الحقيقة. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الرجل منه عباءة، قال: إنها إن لم تكن تصف فإنها تشف. عشان كده بنقول ظهور العورة ثلاث مراحل: أن تظهر العورة دون أي ساتر عليه. الأمر الثاني: أن تستر العورة بثياب رقيق، ما يبقى من العورة شيء إلا ظهر. القسم الثالث: أن تستر العورة بثياب ضيق يظهر حجم العورة. فالثلاثة محرمات، وأعلنهن وأعلاهم قدرا الأول، والله عز وجل أعلى وأعلم.